هل للسماء بناء؟ وما مكونات السماء؟ وما المجرة؟
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن هذه الكلمة جاءت في كتاب الله في 310 آيات، جاءت بالإفراد في 120 آية قرآنية كريمة، وجاءت بالجمع معرفة وغير معرفة في 190 آية قرآنية كريمة. السماوات أو سماوات. والسماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية، ولذلك يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى في مقامات كثيرة من كتابه العزيز على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته المطلقة فوق كافة خلقه، وطلاقة قدرته في إبداع بناء هذا الكون، ومن أهم ما فيه وأعظم ما فيه السماء. والسماء في اللغة كل ما عليك فأضلك، والسماء في الناحية الشرعية كل ما سوى الأرض، والعلاقة بين الأرض والسماء علاقة يعني احتار في فهمها كثير من العلماء. ففي القديم كان يقال أن الأرض هي مركز الكون، ويبدو أن هذه المقولة من بقايا وحي السماء القديم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وتوارثته الأجيال من بعد آدم. ولكن بعد تطور علم الفلك وإثبات أن أرضنا عبارة عن كوكب صغير من مجموعة كواكب تدور حول الشمس مكونة المجموعة الشمسية، وأن هذه المجموعة الشمسية في طرف من أطراف مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة، تبعد بحوالي 30,000 سنة ضوئية من مركز هذه المجرة، وحوالي 20,000 سنة ضوئية من أحد أطرافها، انتفت فكرة مركزية الأرض. ولكن استقراء الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد لنا على أن أرضنا في مركز السماوات، وأن السماوات سبعا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بذلك ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على هذه السماوات أبدا، لأن قطر الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يصل إلى أكثر من 24,000 مليون سنة ضوئية. فلو تخيلنا، مجرد التخيل، أن الإنسان قد صنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء، وهذا غير ممكن، لأن الدراسات المادية تؤكد لنا على أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة. ولكن من قبيل الافتراض، لو افترضنا أن الإنسان طور صاروخا يتحرك بسرعة الضوء، فإن هذا الصاروخ يحتاج إلى 24,000 مليون سنة ليخرج بنا عن نطاق الجزء المدرك من السماء الدنيا، ونحن لا نرى إلا جزءا صغيرا من السماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم وجعلها وسيلة تعرف الإنسان على هذا الكون. الكون الذي نحن فيه كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل جزئية من جزئياته. نبدأ بأول ما نعرفه في كوننا وهي الأرض. أرضنا عبارة عن كرة ضخمة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000 مليون 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 طن. ما الذي يمسكها في هذا الفضاء غير قدرة الخالق سبحانه وتعالى، الذي يؤكد لنا على أن كوننا مبني بناء في غاية الإحكام. هذه الأرض يدور حولها غلاف غازي، يعني يقدر سمكه بحقيقة يمتد إلى الشمس، وإن كان يتناقص كثيرا. وأول ما يظهر لنا فيه من السماء القمر، والقمر يبعد عنا بمسافة تقدر في المتوسط ب 380,000 كيلومتر، وهو أول جزء نعرفه من السماء الدنيا أول جرم نعرفه من السماء الدنيا. والقمر أقرب الأجرام إلينا وجعله لنا ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تحديد الزمن. بعد القمر نجد أن الغلاف الغازي للأرض محيط الأرض يتضاءل تضاؤلا شديدا حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر. فظن الناس أن بقية السماء فراغ خالي من المادة، ولكن القرآن الكريم في آيات كثيرة يؤكد على أنه بناء، والبناء لا يعرف الفراغ. وأقرب نجم إلينا هي الشمس، والشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر في المتوسط. والشمس كتلة غازية مشتعلة ملتهبة متقدة، تصل درجة حرارة قلبها إلى حوالي 15 مليون درجة مطلقة، درجة حرارة سطحها في هالتها الخارجية 6000 درجة مطلقة، وألسنة اللهب الممتدة منها تقدر درجة حرارتها بمليون إلى 2 مليون درجة مطلقة. وهي عبارة عن فرن ذري كوني عملاق تتحد فيه نواة ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض، مطلقة هذه الطاقة الهائلة ومكونة نواة ذرات الهيليوم. وتتحد نواة ذرات الهيليوم لتطلق نواة ذرات الليثيوم، وتتحد نواة ذرات الليثيوم لتطلق نواة ذرات البريليوم، وهكذا. أما غالبية مادة الشمس فيها الهيدروجين، ويكون غاز الهيدروجين فيها أكثر من 74%، ويكون الهيليوم أغلب الباقي حوالي 23% 24% من كتلة الشمس غاز الهيليوم. وكلمة هيليوم أصلا معربة أو تعريبها غاز الشمس. الشمس يعني ببقائها لبلايين السنين مشتعلة متقدة كفرن نووي كوني لبلايين السنين، أمر مذهل للغاية يشهد لله بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. والشمس أقرب النجوم إلينا، وأرضنا وباقي كواكب المجموعة الشمسية تستمد الطاقة اللازمة لوجودها من الشمس. وكواكب المجموعة الشمسية 11 كوكبا، تبدأ بعطارد على أقصى اليسار، ثم الزهرة، ثم الأرض الكوكب الثالث، والأرض بجوارها في إلى أعلى القمر، ثم المريخ. وهذه الكواكب تسمى الكواكب الصلبة، ويأتي بعد ذلك كواكب خارجية أغلبها غازات، المشتري، ثم زحل، ثم يورانوس، ثم نبتون، ثم بلوتو. واكتشف كوكب خارج بلوتو سماه الروس بروسوبينا، يعني حسب رياضيا ولكن لم يتم تصويره حتى الآن، وأن ادعى الأمريكان أنهم قاموا بتصويره. وهذه الصورة مأخوذة من مدار كوكب بلوتو، ولذلك لا يظهر بلوتو ولا ما خلفه. وهناك طبعا مدار للمذنبات خارج بلوتو. بلوتو يبعد 6000 مليون كيلومتر عن الشمس، ولكن إذا نظرنا إلى مدار المذنبات فيصل إلى أضعاف هذا الرقم، ولا يمكن للعلم أن يقول أننا وصلنا بعد إلى حدود المجموعة الشمسية. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا تصلح هذه المقاييس الأرضية للتعبير عن أبعاد السماء، فاتفق العلماء على وحدة قياس في السماء سموها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا في سنة من سنينا. وبضرب 300,000 كيلومتر في 60 تصبح في الدقيقة، في 60 تصبح في الساعة، في 24 تصبح في اليوم، في 365 وربع أيام السنة تصبح في سنة من سنينا، وهو رقم يصل إلى 9.5 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4.3 من السنة الضوئية. ولذلك يعني يأخذ الضوء المنبثق منه فترة زمنية هائلة حتى يصل إلى سطح الأرض. الشمس الضوء ينبثق منها فيصلنا بعد 8 دقائق وثلث. أقرب نجم خارج عن الشمس وسمى النجم ألفا سنتوري، النجم المركزي الرئيسي، هذا النجم يصل ضوءه بعد أكثر من 50 شهر. وتخيل الناس أن وقت من الأوقات أن مجموعتنا الشمسية هي كل الكون، ولكن إذا بالعلم يؤكد لنا على أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن نقطة صغيرة في حشد هائل للنجوم يعرف باسم المجرة. ومجرتنا سماها العرب في القديم سكة التبانة أو درب اللبانة أو يعني الطريق اللبني، وهي عبارة عن قرص هائل سميك في الوسط ويرق في الأطراف، مكون من ملايين الملايين من النجوم، أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا. كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن لشمسنا توابعها. مجرتنا عبارة عن قرص هائل يبلغ طول هذا القرص 120 ألف مسير ضوئية، ويبلغ سمكه عشر هذه القيمة. وتوجد مجموعتنا الشمسية على بعد 30 ألف سنة ضوئية قريبا من مركزها، وعلى بعد حوالي 20 ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها. وبالرغم من تفلطح مجرتنا إلا أن العلماء يرونها في كرة كاملة الاستدارة، حولها إطار من الوهج الذي تنتجه هذه النجوم، وإن كان وهجا أزرق لا يكاد يضيء في ظلمة السماء الظلمة الكونية العامة، إلا أن كما رأينا أن كل أجرام السماء كرية فلا بد أن تكون السماء كرة أيضا. وكما أشرت في مطلع حديثي أن القرآن الكريم يؤكد لنا على أن الله قد مايز السماء الأولى إلى سبع سماوات، كما مايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين، وجعل هذه الأرضين السبع المتطابقة التي يغلف الخارج منها الداخل في مركز السماوات السبع، وجعل مكة المكرمة تحت مركز السماء تحت البيت المعمور وهو في السماء السابعة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. حتى يؤكد لنا على قدسية هذا المكان الذي خصه ربنا تبارك وتعالى بالعديد من البركات. تخيل الناس في وقت من الأوقات أن مجرتنا هذه العملاقة ذات الأذرع العديدة وذات القرص الوسطي السميك، والتي توجد الشمس في جزء صغير منها، نرى الشمس نقطة صغيرة بمجرتها الشمسية. تخيل الناس في بدء الأمر أن مجرتنا هذه هي كل الكون، وأن هذه المجرة التي تحوي مليون مليون نجم بتوابعها هي كل الكون. ورأينا أن هذه المجرة لها من انضباط الحركة ومن إحكام العلاقات ما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. نرى صور أخرى لمجرتنا، نرى فيها دقة البناء ودقة العلاقات التي حكمها ربنا تبارك وتعالى بقانون الجاذبية. الكتل والمسافات تحكم أبعاد هذه المجرة، ونرى هذه الملايين من الأجرام تتحرك كلهم في مداره دون اصطدام ودون ارتطام على الإطلاق، مما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ويؤكد على أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عفويا أو أنه قد جاء بمحض صدفة. نرى هنا تحرك النجوم في مجرتنا، حركة عجيبة، كل جرم من هذه الأجرام يتحرك العديد من الحركات، كما تتحرك أرضنا وتتحرك شمسنا، تتحرك هذه الأجرام حركات عديدة في علاقات منضبطة للغاية دون اصطدام ودون ارتطام ودون أي خلل، ولأنه لو حدث شيء من ذلك لانهار بناء الكون بالكامل. هذا البناء العجيب العظيم للكون الذي حكمه ربنا تبارك وتعالى بسننه الربانية ومنها الجاذبية، يشهد لهذا التعبير القرآني السماء بناء، يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون تعبيرا بشريا، ويشهد للخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون بأنه هو الذي أنزل القرآن الكريم، أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه لنا بعهده إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. ونرى صور أخرى لمجرتنا عديدة، قد أمكنت التلسكوبات المتطورة من تصوير المجرة في مواقف عديدة. هذه صورة لمجرتنا، وهي مجرة حلزونية لها قرص وسطي سميك ولها أطراف ولها أذرع عديدة، وأن النجوم تتناثر في هذا البناء بعلاقات منضبطة للغاية. أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا، كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن لشمسنا توابعه. نرى أيضا صورة أخرى لمجرتنا، نرى فيها أيضا إحكام البناء وانضباط هذه العلاقات بشيء من الدقة الشديدة الفائقة للغاية. هذه المجرة سكة الدبانة أو ضرب اللبانة، يعني تحدث فيها حركات عديدة لا يكاد العلم أن يحصيها على الإطلاق، ولكن كل ذلك يتم بانضباط شديد. كل جرم فيها يعرف مداره ويلتزم به ويعرف حركاته وينضبط بها، حتى تظل هذه العلاقات شاهدة بأن السماء بناء، ليست فراغا خاليا من المادة وليست فوضى كما تخيلها كثير من العلماء الغربيين، ولكنها أمور شديدة الانضباط وشديدة الإحكام. ولولا رعاية الله سبحانه وتعالى لهذه الحركات لانهار هذا البناء وتحطم منذ اللحظة الأولى بخلقه. مجرتنا تخيلها العلماء أنها هي كل الكون، ولكن بعد دراسات الفلكية اتضح لنا أن هناك مجرات عديدة، أن بالجزء المدرك من السماء الدنيا هناك أكثر من 200,000,000,000 مجرة إلى 300,000,000,000 مجرة حصاها علماء الفلك في زماننا. وهذه صورة لبعض المجرات، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا، بعضها مجرات حلزونية كمجرتنا، وبعضها مجرات بيضانية الشكل شبه كورية، وبعضها له أشكال أخرى مغايرة لذلك، ليطلعنا ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في إبداع خلقه. نرى بعد ذلك صورة أيضا لمجرات أخرى أخذت. هذا تجمع مجري هائل، كل نقطة من النقاط التي نراها عبارة عن تجمع مجري كبير، لأن المجرات توجد في عناقيد منضبطة العلاقات، محكومة الارتباطات ببعضها البعض، وتتكاثر هذه التجمعات. يعني المجرات تتجمع في تجمع مجري، وتجمع المجري في تجمع محلي، وتجمع المحلي في تجمع مجري أعظم، وتجمع المجري الأعظم في تجمع محلي أعظم، وهكذا، حتى أدرك العلماء تعقيد بناء السماء، وأن السماء بناء حقيقي كما عبر عنها ربنا تبارك وتعالى. هذه صورة لتجمعات مجرية هائلة أخذت بواسطة تلسكوب هابل، ونرى فيها أنواع متعددة من المجرات، مما يؤكد لنا على أن السماء بناء. ونرى أيضا صورة للسماء كما رآها علماء الفلك في زماننا، ويتضح لنا أن الذي نراه عبارة عن جزء صغير من السماء الدنيا، وأن هذا الجزء الصغير من السماء الدنيا يؤكد لنا على كروية السماء. علماء الفلك يقولون كوننا كون منحن، لأنهم يرون جزءا صغيرا من الكرة السماوية التي وصفها لنا ربنا تبارك وتعالى بأنها طباق، سبع سماوات طباقا. ونرى هنا الحشود المجرية الهائلة التي تبني تجمعات تتعاظم بالتدريج، ونرى في مركز هذه الكرة أرضنا أو مجموعتنا الشمسية، ونرى من حولها هذه التجمعات النجمية التي أدرك العلماء منها حائطا، طبعا يسمى الحائط العظيم تجاوزا. هذا الحائط طوله أكثر من 250,000 سنة ضوئية، ويبلغ عرضه 100,000 سنة ضوئية، وسمكه حوالي 10,000 مسافة ضوئية، ويوجد به بلايين البلايين من النجوم، ليؤكد لنا على أن السماء بناء، بناء محكم شديد الإحكام، يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة في إبداعه لهذا الكون. هذا تصور آخر للسماء الدنيا، تصور بداية خلق الكون بعملية الانفجار العظيم، ونرى النقطة الصفراء في وسط هذا الشكل تمثل عملية الانفجار العظيم التي وصفها ربنا تبارك وتعالى من قبل 14 قرنا بقوله عز من قائل، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونرى على أقصى اليسار يعني بقايا الإشعاع الكوني الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم والذي يقاس الآن على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا فيعطينا درجة حرارة تقدر بثلاث درجات مطلقة، علما بأن حرارة الكون في لحظة الانفجار يحسبها علماء الفيزياء الفلكية بتريليونات تريليونات من الدرجات المطلقة. وطبعا تحول هذا الجرم الابتدائي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وفجره بعلمه وحكمته تحول إلى سحابة من الدخان. هذا الدخان خلق الله تعالى منه اللبنات الأولية للمادة، ومنها خلق العناصر وأولها الإدروجين. وبتكدس الإدروجين بدوامات الدوامات التي أحدثها ربنا تبارك وتعالى في هذا الدخان الكوني بدأت تتكدس المادة على ذاتها، وبدأ فيها عملية الاندماج النووي التي تولدت بواسطتها النجوم. وبتكون النجوم تكونت الكواكب وتكونت التجمعات النجمية، ومنها تكونت المجرات وتجمعات المجرية والتجمعات المحلية، التجمعات المجرية العظمى، التجمعات المحلية العظمى، إلى نهاية الكون المدرك. ولا يستطيع العلماء إلا أن يضعوه في شكل كرة كما يتضح لنا في هذه الصورة، وندرك أن الله تعالى خلق المكان والزمان كما خلق مختلف صور المادة والطاقة بأمر منه بكن فيكون منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم. هذه المشاهدات التي شاهدها علماء الفلك في زماننا تؤكد لنا على حقيقة كونية عظيمة مؤداها أن كوننا ليس فراغا ولكنه بناء محكم تشد فيه العلاقات بين الأجرام المختلفة بقوى وبسنن إلهية نعرف منها الجاذبية ولا نعرف كثيرا من القوى الأخرى، ولكن ندرك أن هذه القوى موجودة في داخل نواة الذرة كما هي موجودة في داخل المجرة، موجودة في علاقات كثيرة. والعلماء الآن يعرفون صور أربع للقوى في الكون: الجاذبية، القوى الكهرومغناطيسية، القوى النووية الشديدة، والقوى النووية الضعيفة. وهذه كلها من سنن الله سبحانه وتعالى التي يمسك بها أطراف هذا الكون، من اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى هذا البناء العظيم الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة. وذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس بكثير من آياته ومن آلائه في الخلق، ومن أعظمها السماء، فقال رب العزة والجلال: والسماء وما بناها. أي السماء وتعاظم بنائها الذي يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، يشهد لهذا الخالق العظيم بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. وعلماء الفلك يقولون الآن أن هذا الكون المادي على ضخامة أبعاده وشساعة هذه الأبعاد وتعاظم علاقاته لابد له من مرجعية، وهذه المرجعية لابد أن تكون خارج الكون. وهذه شهادة مادية ملموسة من الملاحظات والشواهد الحسية في الكون على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي أنكر وجوده كثير من الجاحدين وكثير من الكافرين وكثير من العاصين. يقول رب العالمين: والسماء وما بناها. ويذكر بعد ذلك عدد كبير من الشواهد الكونية الدالة على إبداع الخلق في الأرض وفي السماء، ثم يأتي جواب القسم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد هذه الصور من القسم، ثمانية صور من القسم أوردها ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس. وربنا تبارك وتعالى غني عن قسم لعباده، ولكنه يريد أن يصل بنا إلى هذه الحقيقة الإنسانية الكبرى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهي أيضا آية كونية كبيرة تؤكد على أن النفس الإنسانية التي وهبها ربنا تبارك وتعالى الإرادة الحرة وحرية الاختيار، أعطاها العقل الذي تزن به بين الحق والباطل، وأنزل إليها وحي السماء الذي يعينها على التفريق بين الصواب والخطأ، وتركها حرية الاختيار حتى تكون الدنيا دار ابتلاء واختبار للآخرة. فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان الذي يمن عليه ربنا تبارك وتعالى بالهداية يعرف بفطرته الفارقة بين الحق والباطل، يعرف بفطرته الفارقة بين العدل والظلم، يعرف بفطرته وبما أوحى إليه ربه الفارق بين ما يرضي الله وما يغضب الله. فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالذي يوفقه ربنا تبارك وتعالى إلى ضبط نفسه وضبط شهواته وعواطفه ورغباته، وحقق الغاية من وجوده في هذه الحياة، هو الإنسان الذي يسعد بلقاء الله إن شاء الله تعالى، ويسعد بالجائزة الكبرى بأن يخلد في الآخرة في جنات النعيم. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس بثمان من آياته الكونية العظمى، من أبرزها ومن أهمها السماء وبنائها. فقال: رب العزة والجلال والسماء وما بناها. وانتهى أو جاء جواب القسم بعد هذه الآيات: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الإشارات الكونية إلى بديع صنع الله في السماء كانت من وراء الإلحاح القرآني الشديد للنظر في السماء ولتأمل بديع خلق الكون. والقرآن يلح علينا إلحاحا شديدا على ألا يعيش الإنسان على هذه الأرض بعينين مغمضتين، ينظر تحت أقدامه ولا ينظر ماذا فوق رأسه. فيقول رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن يستمع إلى هذه الآيات ولا يتأثر بها ولا يتفكر فيها ولا يتدبر في معانيها. فنحن معشر المسلمين مطالبون بالنظر في آيات خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض بمعيار العقل وبمعيار العدل وبمعيار الجد، حتى ندرك شيئا من صفات هذا الخالق العظيم الذي وجهنا إلى التدبر وإلى التأمل وإلى التفكر وإلى استخدام هذه المنة الربانية العظيمة العقل في التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال التعرف على بديع صنعته في خلقه. ومن أعظم هذه الصنعة السماء التي أشار ربنا تبارك وتعالى إلى شهادتها له بالألوهية والربوبية والوحدانية في 310 آيات قرآنية كريمة كما أشرنا في مطلع الحديث. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر مع هذا السياق فاستعراض آيات الله التي أوردها في كتابه عن السماء. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة المفردة يجمع بها ربنا تبارك وتعالى من صفات السماء ما لم يستطع العلم الكسبي أن يصل إلى تصور له أبدا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. فأدركنا أن من صفات السماء، سواء هي في مفهوم الغلاف الغازي للأرض كما نرى في هذه الصورة، أو في مفهوم السماء الدنيا على إطلاقها التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم، نرى أن من صفات السماء الأساسية أنها سماء ذات رجح.